إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا أيها المسلمون، إن المتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والناظر في هديه يجد أن من الأصول التي جاء بها صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى وأمر بها الأمة المفاصلة. نعم، المفاصلة بين الجاهلية والإسلام في الاعتقادات والعبادات والأخلاق ونحوها. ولهذا أيها الناس، كانت الهداية إلى الإسلام والتوفيق لاعتناقه والعمل به علامة خير ودليل فلاح. قال صلى الله عليه وسلم: أيما أهل بيت من العرب والعجم أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام. رواه الحاكم وصححه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. وقال صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم. رواه مسلم. قد أفلح من أسلم، أي دخل في الإسلام واستسلم لله جل وعلا وانقاد لطاعته سبحانه وتعالى وبرئ من أعدائه. أيها الناس، إن مما خالف فيه الإسلام الجاهليين وتميز به عنهم العناية بجميع فئات المجتمع ورعاية حقوقهم، حيث جعل الإسلام لكل فئة ما يناسبها ويليق بها من الأحكام والحقوق. ومن هذه الفئات أيها المسلمون المرأة، فإن للمرأة في ديننا منزلة عالية ومكانة كبيرة. ومن تأمل النصوص الشرعية كتابا وسنة وجد فيها من الاهتمام بالمرأة وصيانتها والعناية بحقوقها والمنع من ظلمها أو استغلال ضعفها ما لا يحصى، حيث جعل الإسلام للمرأة في نفسها ولمن تعيش معهم من الضوابط العظيمة والتوجيهات الكريمة ما يضمن لها السعادة في الدنيا والآخرة. ومن هنا أيها الناس، فإن على المرأة المسلمة أن تدرك إدراكا جازما أن سعادتها وكرامتها مرتبطة تمام الارتباط بطاعتها لربها واستقامتها على دينها. وهذا أيها المسلمون مبدأ عظيم يجب على ولي أمر الفتاة أو المرأة أن يغرسه في نفس موليته، فمن فعل ذلك فقد استجاب لنداء الله جل وعلا في قوله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي رضي الله تعالى عنه في معنى الآية: علموهم وأدبوهم. وقال الحسن البصري رحمه الله: مروهم بطاعة الله وعلموهم الخير. عباد الله، وإن من جوانب اهتمام الإسلام بالمرأة اهتماما لا نظير له على مر العصور، والتي بالعلم بها والوقوف عليها وبيانها تدفع الإشاعات وترد المطاعن التي تثار على ديننا من دعوى كبت المرأة أو إهدار حقوقها. أقول من هذه المعالم العظيمة والجوانب الكبيرة أن الله جل وعلا أنزل في شأن المرأة وأحكامها سورا وآيات في كتابه جل وعلا، ولكل امرئ عاقل، ولا أقول مسلم، أقول لكل امرئ عاقل أن يتأمل في سورة النساء والنور والأحزاب والطلاق وغيرها، فسيجد ما يبهر عقله ويتناسب مع فطرته التي فطره الله جل وعلا عليها. أيها الناس، ترتيب الأجور العظيمة والعناية بتنشئة الفتاة النشأة الطيبة معلم عظيم من معالم تكريم الإسلام للمرأة. يقول صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى يدركا، أي حتى يبلغا، من عال جاريتين حتى يدركا دخلت أنا وهو الجنة كهاتين. فهذا أيها المسلمون يدل على أن من أبواب مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم العناية بالبنات، والحديث رواه الترمذي وأصله في مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة، وفي رواية: فأدبهن وأحسن إليهن وزوجهن فله الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا أن العناية بالبنات والقيام بحقوقهن من أسباب الوقاية من النار، قال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه البنات فصبر عليهن كن له حجابا من النار. أيها الآباء، يا من وهبه الله البنات، إن الإحسان إلى البنات وتقوى الله فيهن وتأديبهن يقتضي من كل أب وأم التعاون على رعاية البنات من حيث تعليمهن أحكام دينهن وتعريفهن بالحلال والحرام ومنعهن من التبرج والسفور وإلزامهن بالحجاب الشرعي وحسن معاملتهن. فهكذا أيها المسلمون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بناته. تقول عائشة رضي الله عنها عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكانت، أي فاطمة رضي الله عنها، وكانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه. نعم أيها الناس، كذا فلتكن معاملة الأب لبناته. أما التشاؤم منهن أو تطليق الزوجة من أجل إنجاب البنات فتلك خصلة جاهلية ذمها الله جل وعلا ونهى عنها، وحذر نبيه صلى الله عليه وسلم من بغض البنات أو كرههن، فقال: لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. أيها الناس، ومن تكريم الإسلام للمرأة الأمر بالإحسان إليهن في كافة مراحلهن. الإحسان إلى النساء في كافة مراحلهن التي يمرن بها، أما كانت المرأة أو بنتا أو أختا أو عمة أو زوجة أو حتى خادمة. ومن ذلك أيضا أن الإسلام كرم المرأة بأن سد كل طريق يؤدي إلى انحرافها أو فتنتها أو الافتتان بها. ففي الحديث مع الرجال أمر الله جل وعلا المرأة بالانضباط ونهاها عن الخضوع بالقول، فقال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ونهاها عن إظهار زينتها أمام الأجانب، فقال: ولا يبدين زينتهن أيا كانت هذه الزينة وفي أي موضع، في الوجه أو العباءة أو اليد ونحوها. أمرها الله جل وعلا بستر بدنها، فقال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. أمرها جل وعلا بالقرار في البيت، فقال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. نهيت المرأة في ديننا عن الخلوة بالأجانب، سواء كان هذا الرجل الأجنبي سائقا أو طبيبا أو موظفا أو حتى أقاربها الأجانب عنها. قال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. نهيت المرأة في ديننا صيانة لها وحفاظا عليها عن السفر بلا محرم ولو لحج أو عمرة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم منها. وهكذا نهى الله جل وعلا المرأة عن اختلاطها بالرجال أو خلع ثيابها في غير بيتها، وتوعد جل وعلا القاذفين لها بالسوء باللعنة والعذاب. أيها الناس، هذه تدابير ديننا لنسائنا، هذه التوجيهات السديدة أيها المسلمون، والإرشادات الكريمة صمام أمان للمرأة بل للمجتمع بأسره، من أن تحل به الشرور والفتن أو تنزل به البلايا والمحن. الأخذ بها لازم والعمل بها واجب، لأنها من عند ربنا تبارك وتعالى الذي خلقنا وهو أعلم بما يصلحنا وينفعنا. ثبتني الله وإياكم على دينه وختم لي ولكم بخير. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها الناس، إن بناء المجتمعات الإسلامية والقيام بها لم يكن في يوم من الأيام مقتصرًا على الرجال فحسب دون النساء، بل كان للمرأة أثرا بالغا في ذلك، وذلك بقيامها بمسؤوليتها المأمورة بها، سباقة إلى كل خير، عاملة في كل سبيل يناسب أنوثتها ويتوافق مع طبيعتها وضعفها، كل ذلك في ظل تعاليم دينها والاستقامة على طاعة ربها. وقد نبه صلى الله عليه وسلم على رسالة المرأة في هذه الحياة في نصوص عديدة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، رواه البخاري ومسلم. وهذا أيها الناس من رحمة الله جل وعلا بالمرأة أن فتح لها كثيرا من أبواب الخير، وحثها على المساهمة النافعة في تحقيق الحياة الفاضلة لأسرتها ولمجتمعها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لكل خير، واحفظهم اللهم من كل شر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا أيها المسلمون، إن المتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والناظر في هديه يجد أن من الأصول التي جاء بها صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى وأمر بها الأمة المفاصلة. نعم، المفاصلة بين الجاهلية والإسلام في الاعتقادات والعبادات والأخلاق ونحوها. ولهذا أيها الناس، كانت الهداية إلى الإسلام والتوفيق لاعتناقه والعمل به علامة خير ودليل فلاح. قال صلى الله عليه وسلم: أيما أهل بيت من العرب والعجم أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام. رواه الحاكم وصححه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. وقال صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم. رواه مسلم. قد أفلح من أسلم، أي دخل في الإسلام واستسلم لله جل وعلا، وانقاد لطاعته سبحانه وتعالى، وبرئ من أعدائه. أيها الناس، إن مما خالف فيه الإسلام الجاهليين وتميز به عنهم العناية بجميع فئات المجتمع ورعاية حقوقهم، حيث جعل الإسلام لكل فئة ما يناسبها ويليق بها من الأحكام والحقوق. ومن هذه الفئات أيها المسلمون المرأة، فإن للمرأة في ديننا منزلة عالية ومكانة كبيرة. ومن تأمل النصوص الشرعية كتابا وسنة وجد فيها من الاهتمام بالمرأة وصيانتها والعناية بحقوقها والمنع من ظلمها أو استغلال ضعفها ما لا يحصى، حيث جعل الإسلام للمرأة في نفسها ولمن تعيش معهم من الضوابط العظيمة والتوجيهات الكريمة ما يضمن لها السعادة في الدنيا والآخرة. ومن هنا أيها الناس، فإن على المرأة المسلمة أن تدرك إدراكا جازما أن سعادتها وكرامتها مرتبطة تمام الارتباط بطاعتها لربها واستقامتها على دينها. وهذا أيها المسلمون مبدأ عظيم يجب على ولي أمر الفتاة أو المرأة أن يغرسه في نفس موليته، فمن فعل ذلك فقد استجاب لنداء الله جل وعلا في قوله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي رضي الله تعالى عنه في معنى الآية: علموهم وأدبوهم. وقال الحسن البصري رحمه الله: مروهم بطاعة الله وعلموهم الخير. عباد الله، وإن من جوانب اهتمام الإسلام بالمرأة اهتماما لا نظير له على مر العصور، والتي بالعلم بها والوقوف عليها وبيانها تدفع الإشاعات وترد المطاعن التي تثار على ديننا من دعوى كبت المرأة أو إهدار حقوقها. أقول من هذه المعالم العظيمة والجوانب الكبيرة أن الله جل وعلا أنزل في شأن المرأة وأحكامها سورا وآيات في كتابه جل وعلا، ولكل امرئ عاقل، ولا أقول مسلم، أقول لكل امرئ عاقل أن يتأمل في سورة النساء والنور والأحزاب والطلاق وغيرها، فسيجد ما يبهر عقله ويتناسب مع فطرته التي فطره الله جل وعلا عليها. أيها الناس، ترتيب الأجور العظيمة والعناية بتنشئة الفتاة النشأة الطيبة معلم عظيم من معالم تكريم الإسلام للمرأة. يقول صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى يدركا، أي حتى يبلغا، من عال جاريتين حتى يدركا دخلت أنا وهو الجنة كهاتين. فهذا أيها المسلمون يدل على أن من أبواب مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم العناية بالبنات، والحديث رواه الترمذي وأصله في مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة. وفي رواية: فأدبهن وأحسن إليهن وزوجهن فله الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا أن العناية بالبنات والقيام بحقوقهن من أسباب الوقاية من النار، قال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه البنات فصبر عليهن كن له حجابا من النار. أيها الآباء، يا من وهبه الله البنات، إن الإحسان إلى البنات وتقوى الله فيهن وتأديبهن يقتضي من كل أب وأم التعاون على رعاية البنات من حيث تعليمهن أحكام دينهن وتعريفهن بالحلال والحرام ومنعهن من التبرج والسفور وإلزامهن بالحجاب الشرعي وحسن معاملتهن. فهكذا أيها المسلمون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بناته. تقول عائشة رضي الله عنها عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكانت، أي فاطمة رضي الله عنها، وكانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه. نعم أيها الناس، كذا فلتكن معاملة الأب لبناته، أما التشاؤم منهن أو تطليق الزوجة من أجل إنجاب البنات فتلك خصلة جاهلية ذمها الله جل وعلا ونهى عنها، وحذر نبيه صلى الله عليه وسلم من بغض البنات أو كرههن، فقال: لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. أيها الناس، ومن تكريم الإسلام للمرأة الأمر بالإحسان إليهن في كافة مراحلهن. الإحسان إلى النساء في كافة مراحلهن التي يمرن بها، أما كانت المرأة أو بنتا أو أختا أو عمة أو زوجة أو حتى خادمة. ومن ذلك أيضا أن الإسلام كرم المرأة بأن سد كل طريق يؤدي إلى انحرافها أو فتنتها أو الافتتان بها. ففي الحديث مع الرجال أمر الله جل وعلا المرأة بالانضباط ونهاها عن الخضوع بالقول، فقال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ونهاها عن إظهار زينتها أمام الأجانب، فقال: ولا يبدين زينتهن، أيا كانت هذه الزينة وفي أي موضع، في الوجه أو العباءة أو اليد ونحوها. أمرها الله جل وعلا بستر بدنها، فقال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. أمرها جل وعلا بالقرار في البيت، فقال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. نهيت المرأة في ديننا عن الخلوة بالأجانب، سواء كان هذا الرجل الأجنبي سائقا أو طبيبا أو موظفا أو حتى أقاربها الأجانب عنها. قال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. نهيت المرأة في ديننا صيانة لها وحفاظا عليها عن السفر بلا محرم ولو لحج أو عمرة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم منها. وهكذا نهى الله جل وعلا المرأة عن اختلاطها بالرجال أو خلع ثيابها في غير بيتها، وتوعد جل وعلا القاذفين لها بالسوء باللعنة والعذاب. أيها الناس، هذه تدابير ديننا لنسائنا، هذه التوجيهات السديدة أيها المسلمون، والإرشادات الكريمة صمام أمان للمرأة بل للمجتمع بأسره، من أن تحل به الشرور والفتن أو تنزل به البلايا والمحن. الأخذ بها لازم والعمل بها واجب، لأنها من عند ربنا تبارك وتعالى الذي خلقنا وهو أعلم بما يصلحنا وينفعنا. ثبتني الله وإياكم على دينه وختم لي ولكم بخير. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس، إن بناء المجتمعات الإسلامية والقيام بها لم يكن في يوم من الأيام مقتصرا على الرجال فحسب دون النساء، بل كان للمرأة أثرا بالغا في ذلك، وذلك بقيامها بمسؤوليتها المأمورة بها، سباقة إلى كل خير، عاملة في كل سبيل يناسب أنوثتها ويتوافق مع طبيعتها وضعفها، كل ذلك في ظل تعاليم دينها والاستقامة على طاعة ربها. وقد نبه صلى الله عليه وسلم على رسالة المرأة في هذه الحياة في نصوص عديدة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، رواه البخاري ومسلم. وهذا أيها الناس من رحمة الله جل وعلا بالمرأة أن فتح لها كثيرا من أبواب الخير، وحثها على المساهمة النافعة في تحقيق الحياة الفاضلة لأسرتها ولمجتمعها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لكل خير، واحفظهم اللهم من كل شر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.